إذن حديثنا هنا أولا عن علو الهمة، أن الإنسان يأبى أن يعيش على هامش الحياة، بل تكون لدائما طموحات عالية، يريد أن يكون من أصحاب الإنتاج، أصحاب الأثر في الدنيا، الذين يخلد ذكرهم في الدنيا ويرتفع شأنهم في الآخرة. ولذلك كان همام ابن الحارث رحمه الله تعالى يدعو ويقول، شوفوا الكلمة العجيبة، يقول: اللهم اشفني باليسير من النوم وارزقني سهرا في طاعتك. انظر وتأمل، لا يكفي علو الهمة، بل يجب أن يأخذ نفسه بالشدة. بعض الناس عندهم وهم أن الإنسان لازم ينام 8 ساعات يوميا عشان صحته تكون سليمة. كل الدراسات الحديثة تثبت أن هذا الكلام لا أساس له. ما تحتاج ساعات معينة، 8 ساعات، 6 ساعات، 7 ساعات، ما تحتاج. كل الذي تحتاجه أن ترتاح فتقوم نشيط. قد ترتاح خلال ربع ساعة، قد ترتاح ساعة. ولذلك كثير من السلف الصالح والخلف وحتى علماء الغرب ثبت عنهم أنهم ما كانوا ينامون أكثر من سويعات، 3 ساعات، 4 ساعات في اليوم فقط وتكفيه. أما الذي يريد أن ينام 8 ساعات يوميا، حتى بعض الناس أنا أستهزئ بهم، إذا ما نام بالليل 8 ساعات لسبب من الأسباب، تأخر ولا صار له ظرف ولا كذا، نام 6 ساعات، الساعتين اللي ما نامهم لازم يدبرهم في النهار، يشوف لهم وقت قيلهولة ولا كذا، لأنه يحسب حسابه لازم 6 ساعات. أي مهزلة هذه. ولذلك مما يتبع موضوع علو الهمة موضوع آخر وجدته في السلف أصيل، وهو قضية قلة النوم. من أين تأتي الأوقات للإنتاج إذا الإنسان مشغول بالرزق ومشغول بغيره؟ قلل نومك، خذها من وقت نومك. ولذلك كان أحد العلماء له قولة جميلة، يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادة، وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارا. يعني سبحان الله، هذا من شأن السلف، الناس في وقت معين يروح الفراش، وبعض الناس يقعد يتقلب على الفراش نص ساعة عشان ينام. يا أخي ليش رايح تنام؟ إذا أنت من تنعسان ليش رايح تنام؟ ليش؟ استغل هذا الوقت بقراءة قرآن، بقراءة كتاب، بتحضير شيء، بإنتاج، إلى أن تنعس. هذا الأصل، لا تذهبوا للنوم وأنتم غير محتاجين للنوم. ولذلك يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادة، إنما أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارا، وآكل إذا اشتهيت الطعام في أي وقت، ولذتي ولهوي ونزهتي في المذاكرة، مذاكرة العلم وطلب الفائدة من أي نوع كان. هذا وجدته شيء مضطرد، يعني العلماء الغرب ما علمونا هذا، لكن هذه كنوزنا الآن التي نحاول أن نكتشفها. وجدت ظاهرة مضطردة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونبينا على رأسهم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وفي الصحابة الكرام، وفي التابعين، وفي السلف الصالح، وفي العلماء، ظاهرة مضطردة وجدتها عندهم، وهي قضية قلة النوم، وأنهم ما ينامون عادة. بعض الناس عنده عادة الساعة 11 يروح ينام مثلا، متعود، ما كان فيهم أحد يفعل هذا، كان ينام إذا احتاج ينام. وذلك في وصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ما كان ينام، هكذا في طبقات ابن سعد، ما كان ينام. أنا لما قريت تعجبت، كيف ما كان ينام؟ ثم وجدت تكملة القصة: إلا أن يسقط نائما، فكان يسقط نائما بالليل أو بالنهار، قد يسقط حتى بين أصحابه. هكذا كان وصفه رحمه الله تعالى، وبه اقتدى، وبالنبي صلى الله عليه وسلم اقتدى الصالحون. فكان الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، محمد بن الحسن وما أدراك من هو، تلميذ أبي حنيفة وواحد من أكبر العلماء، يقولون عنه كان لا ينام بالليل، كان يضع عنده دفاتر يعني كتب يقرأ منها، فإذا مل من نوع، إذا مل من كتاب، أحيانا الواحد يقرأ يمل، نظر في نوع آخر من الكتب، وكان يزيل يعني يطرد النوم عنه بالماء، ويقول: إن النوم من الحرارة فأزيله بالماء، يصحي نفسه بالماء إلى أن خلاص ما يقدر يفتح عينه فيسقط نائما. هكذا كان شأنهم، فما أعظم تلك الهمم. والآلوسي رحمه الله تعالى ألف تفسيره العظيم، ألفه بالليل ودرسه بالنهار، يقولون عنه كان يؤلف ليلا ويدرس في كل يوم 13 درسا، رحمة الله عليه. أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي مفتي بغداد وخاتمة المفسرين يسمونه هكذا، في عام 1217 هجرية ولد، ليس من السلف الأوائل، متأخر، توفي سنة 1270 هجرية. يقولون عنه كان حريصا على أن يزيد علمه في كل لحظة، لا يفتر عن اكتساب الفوائد واقتناص الشوارد، نهاره للإفتاء والتدريس، أول ليله لمنادمة مستفيد أو جليس، يجلس مع المقربين إليه، تلاميذ المقربين أو أصحاب العلماء المقربين، يستفيد منهم ويستفيدون منه، ويكتب بأواخر الليل ورقات من تفسيره فيعطيها صباح اليوم التالي للكتاب الذين وظفهم في داره، عند مجموعة، تعرفون ذاك الوقت ما في مطابع وكمبيوترات وكذا، وإنما كيف طريقتهم، يكتبها ثم يعطيها لمجموعة ينسخونها وينسخونها ينسخونها، مثل نظام طباعة. يقولون عنه فكانت الأوراق التي يكتبها بالليل لا يكملونها تبييضا، طبعا هو يكتب بسرعة، هم يكتبون بخط متقن، يقولون فكانوا يأخذون في كتابة وتبييض الأوراق اللي كتبها بالليل 10 ساعات. إذن كم حجم الأوراق اللي كتبها بالليل؟ وتفسيره أعجوبة فريدة بين علماء التفسير، قيل في شأنه وشأن من سار على طريقته وبادر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأريب. وقال الأديب أبو الهلال العسكري وساهر الليل في الحاجات نائمه وواهب المال عند المجد كاسبه. فإذا كلما استفدت من الليل كلما كانت إنتاجاتك في الحياة أكثر. مبدأ آخر من مبادئ حياتهم أنهم ما كانوا يضيعون شيئا من أعمارهم، ما كانوا يضيعون شيئا من أعمارهم. فإذا همة عالية واستفادة من كل الأوقات، أي شيء في تضييع للوقت عندهم مثل الكمبيوتر يحسب كم يضيع من الوقت. ودعوني أضرب لكم نماذج في هذا. يستفون الإمام الحافظ المنذري راوي القصة يقول ولم أرى ولم أسمع أحدا أكثر اجتهادا منه في الاشتغال، كان دائما الاشتغال في الليل والنهار. يقول جاورته في المدرسة، يعني في القاهرة حماها الله تعالى عاصمة الإسلام، يقول بيتي فوق بيته 12 سنة، فلم أستيقظ في ليلة من الليالي ساعة من ساعات الليل إلا وجدت ضوء السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم. وحتى كان في حال الأكل والكتاب يكتبون الكتب عنده يشتغل بالعلم، حتى في وقت الأكل كانوا يشتغلون. وكره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه انشغال الناس بغير فائدة. مر على ناس وجدهم يلعبون النرد أو الشطرنج أو كذا، فتضايق، قال إني لأكره أن أرى أحدكم سبهبلا، يعني فارغا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. يعني هذا الانشغال بهذا اللعب، بعض الناس يجلس ساعات يلعب ساعات على مقهى ولا ساعات على طاولة شطرنج ولا كذا. يعني احنا فهمنا الواحد يريد أن يروح نفسه بكم دقيقة حتى لا يتعب، لكن تتحول إلى ساعات. أنا واحد مرة شفته قلت له الأصل عندك الراحة والاستثناء الشغل. يعني هكذا صارت أوقاتهم كلها لعب وله، لا تنفع لا في دنيا ولا تنفع في دين. وكان الفتح ابن خاقان كان إذا سار يحمل الكتاب في جيبه أو في كمه، تعرفون أكمامهم في داخل الوقت كبيرة، فإذا قام من بين يدي المتوكل، كان يدرس في مجلس المتوكل، فإذا قام المتوكل يعني قضاء حاجة ولا لصلاة جالس ما يجلس ينتظر، بعض الناس يذهب إلى طبيب ينتظر ولا يجلس في سيارة ينتظر المرور يتحرك، ما يفعل شيء. شوفوا كيف استفادتهم من وقتهم، كان في أي وقت الخليفة يقوم ولا المجلس ينفاض ولا ينشغلون كان يخرج الكتاب فينظر فيه، وكان ينظر في كتبه وهو يمشي، وهذا شأنه في كل أحواله. وقد رأيت من الناس في هذا الزمن من يفعل شيء عجيب مثل هذا، ووجدت في الأمريكان ليس كلهم بعضهم شيء من هذا، تمنيت لو كان هذا خلق المسلمين اليوم. أذكر أني كنت أجلس في مجلس وكان حاضرين أمريكان وعرب، فكان يحدث الحديث، تعرفون يصير بالإنجليزي، بعض الجالسين ما يفهموا الإنجليزية فأترجم لهم. وجدت ظاهرة عند واحد من الأمريكان عجيبة جدا، كلما ترجمت بدأ يكتب، فطالعت في أوراقه فإذا هو يكتب موضوع ما له علاقة بشغلنا، عنده شغل قاعد يخلصه، لأن بالنسبة له وقت ضائع، وقت ضائع أنه هو هذه كلام هو قال قاعد يترجم لآخرين، هو لا يفهم شيئا. إذن فرصة بالنسبة إليه أن يستغل هذا الوقت، حتى لحظات الترجمة يستغلونها وينشغلون فيها، ليس اقتداء بالأمريكان، لكن هذا منهج زمن المسلمين العظيم، حضارة المسلمين هكذا كانوا. ومن أعظم من ظهر بارزا في استفادة من وقته، يحتل الذروة في مقام المحافظة على وقته ومعرفة نفاسة الوقت وغلاء قيمة الوقت والحرص على ملء الوقت بالأعمال الزكية والاستفادة من الخطرات بل اللحظات تأليفا وتفكيرا وتذكيرا وتذكرا، واحد من علماء المسلمين عظيم هو الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، تلميذ الخطيب البغدادي، وكذلك ممن برز في الاستفادة من وقته الإمام أبو الفرج ابن الجوزي، تلميذ أبي الوفاء ابن عقيل. أما ابن عقيل فيقول عن نفسه: إني لا يحل لي، اعتبرها من المحرمات، إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة، يعني خلاص تعبت ما من كثرة الكلام، وتعطل بصري عن المطالعة، تعبت من القراءة فلا أنا قادر أتكلم ولا أنا قادر أقرأ، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، أفكر أحلل أتأمل فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، أفكر وأحلل فورا أقوم عندي أشياء أريد أكتبها، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في الثمانين، وصل عمره 80 سنة، يقول: وجدت من حرصي وأنا في الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. هكذا كان رحمة الله عليه، وهذا الأمر انتشر، وسنتحدث عن ابن عقيل أيضا، ونتحدث عن ابن الجوزي بعد قليل. صار ديدن الناس، ديدن العلماء في زمن، لماذا استطاع المسلمون أن يبنوا حضارة ويسودوا الأرض في وقت أوروبا كانت غارقة في الجهل؟ ما جاءت هذه سدى وصدفة، ولا لأن فقط عندهم القرآن، وإنما استفادوا من النظر في القرآن وحولوه إلى منهج حياة، وما ضيعوا لحظة من لحظات أوقاتهم. قال الأصمعي: غدوت يوما لزيارة صديق لي، يقول: فلقيني في الطريق أبو عمرو ابن العلاء رحمه الله تعالى، فقال لي: إلى أين يا أصمعي؟ الأصمعي طبعا تعرفون عالم اللغة المشهور العظيم. فقلت له: إلى صديق لي. يقول: فنصحني نصيحة، نصيحة فيها جمال الحقيقة، بسيطة جدا، حري أن تكتب بماء الذهب كما يقولون. قال عمرو بن العلاء للأصمعي: إن كان لفائدة، يعني لتحصيل علم، يعني رايح تناقش في قضية علمية وتستفيد منها وتفيده، أو لمائدة، يعني دعيت لوليمة لعرس لكذا والاستجابة مطلوبة، أو لعائدة، أي لعيادة وزيارة مريض، وإلا فلا. يعني إذا كانت الزيارة لسبب وجيه كالعلم أو استجابة دعوة أو عيادة مريض، فنعم. إذا لم تكن لها سبب من هذه الأسباب فمعناها رايح تسولف للغو والثرثرة، فمعناها اتركها. يا إخواني يا أخواتي يا بناتي يا أبنائي، جلساتكم إن كانت لفائدة أو لمائدة أو لعائدة، وإلا فلا.